بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد البر رحمه الله كما في صحيح جامع بيان العلم وفضله قال علي رضي الله عنه سلوا ولو أن إنسانا يسأل فسأله ابن الكواء عن الأختين المملوكتين وعن ابنة الأخ والأخت من الرضاعة قال إنك لذهاب في التيه سل عما ينفعك أو يعينك قال إنما نسأل عما لا نعلم قال فقال ابنة الأخ والأخت من الرضاعة أردت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة حمزة فقال يا ابنة أخي من الرضاعة وقال في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية لا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي والمراد بقوله أردت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة حمزة أي أنه أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها فقال هي ابنة أخي من الرضاع أي أن النبي عليه الصلاة والسلام رضع مع حمزة فصارت ابنة أخيه وابنة الأخ من الرضاع تحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وابنة الأخ من النسب تحرم فكذلك أيضا من الرضاع وأما قوله في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية أحلتهما آية وهي قول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فهذه الآية عامة في كل ما ملكت يمين أي شخص مما تحته من الإماء فله أن ينكحها قال وحرمتهما آية وهي التي في سورة النساء وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فقال لا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم والأظهر هو التحريم هو التحريم لقول الله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف قال وعن سعيد بن جبير قال إن مما يهمني أني وددت أن الناس قد أخذوا ما معي من العلم وهذا من حرص السلف رحمهم الله على تعليم الناس وعلى نشر العلم وعلى تفقيههم قال إن مما يهمني أني وددت أن الناس قد أخذوا ما معي من العلم يهمني أن الناس يستفيدوا ويتعلموا ولو يأخذوا كل ما معي من العلم ولو يأخذوا كل ما معي من العلم وهذا كما قلنا يدل على حرصهم رحمهم الله على الخير للناس وعلى هدايتهم بخلاف غيرهم فإنهم يتخذون العلم سلما لقضاء الشهوات ولقضاء الأغراض فلا يكون همهم هو تعليم الناس وتفقيه الناس لا وإنما يريدون أن يقضوا شهواتهم وأن يستعبدوا الناس بما معهم من العلم. قال: وروينا عن الحسن أنه كان يبتدئ الناس بالعلم ويقول: سلوني. وهذا كما مر معنا في هذا الفصل أن من طريقة العلم هو بث العلم مباشرة كما مر، أو طريقة السؤال، طريقة السؤال أن يسأل السائل ويجيب المسؤول، أو كذلك أيضا أن يرغب العالم، يرغب العالم للناس بسؤاله فيقول: سلوني. قال: وكان ابن سيرين وإبراهيم لا يبتدئان أحدا حتى يسألا، لا يبتدئان أحدا حتى يسألا، يعني لا يبثان العلم حتى يسأل، فإذا سئل تكلم. قال: عن قتادة قال: أتى على الحسن زمان وهو يعجب ممن يدعو إلى نفسه، قال: فما مات حتى دعا إلى نفسه. قال: أتى على الحسن زمان وهو يعجب ممن يدعو إلى نفسه، أي يعجب من الذي يقول للناس: سلوني واستفيدوا مني، فكان يعجب من ذلك. قال: فما مات حتى دعا الناس إلى نفسه، وذلك عندما رأى حاجة الناس إلى العلم، حاجة الناس إلى العلم، فاضطره ذلك إلى أن يحثهم ويأمرهم بالسؤال حتى يستفيدوا، وكذلك أيضا ينتفعوا بالعلم. قال: وقال لقمان الحكيم: إن العالم يدعو الناس إلى علمه بالصمت والوقار، يعني بأخلاقه وكذلك وقاره، فإذا رأى الناس ذلك منه أقبلوا عليه وأخذوا منه العلم. وقال عروة: ائتوني فتقلوا مني، يعني خذوا مني. وعن الزهري قال: وكان عروة يستألف الناس على حديثه. وعن عكرمة قال: ما لكم لا تسألوننا أفلستم، والتعجب، يعني كأنه يقول: ألستم تحتاجون إلى العلم؟ وكذلك: أليس عندكم جهل تحتاجون أن ترفعوه؟ فما لكم لا تسألون. قال: وعن سعيد بن جبير قال: أما أحد يسألني؟ فعكرمة وسعيد بن جبير ممن كان يرى أو يريان السؤال، وكذلك يرغبان في السؤال عن العلم. وعن هشام بن عروة، وهذا يعني قولهم: أما أحد يسألني وما لكم لا تسألوننا، ليس من باب العجب والافتقار، لا، وإنما من باب محبة نشر الخير ونشر العلم. رأوا الناس أعرضوا أو تغافلوا عن العلم فنبهوهم بهذا الأمر. وعن هشام بن عروة قال: لي أبي: إني والله ما يسألني الناس عن شيء حتى لقد نسيت. قال: إني والله ما يسألني الناس عن شيء حتى لقد نسيت، يعني بسبب عدم سؤال الناس نسيت. فالعلم نشره سبب لتثبيتك، فإذا لم يسأل العالم ولم ينشر العلم ينسى، ويدرس. قال هشام: وكان أبي عروة يقول لنا عروة بن الزبير: إنا كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم أكابر، وإنكم اليوم أصاغر قوم وستكونون كبارا، فتعلموا العلم تسودوا به قومكم ويحتاجون إليكم. هذه نصيحة من عروة لأبناء. قال: إنا كنا صاغر قوم ثم نحن اليوم أكابر، يعني يقول بالأمس كنا صغار نطلب العلم ونتعلم وما أحد يحتاج إلينا ولا أحد كذلك يسألنا. قال: وإنكم اليوم أصاغر قوم، اليوم أنتم صغار تطلبون العلم وتقبلون على العلم، لا أحد ربما يسألكم، لكن قال: وستكونون كبارا، يعني سيأتي عليكم زمان تكونون فيه كبار قوم، أي بما معكم من العلم، وحينئذ يحتاج الناس إليكم، يحتاج الناس إليكم لما معكم من العلم. قال: فتعلموا العلم تسودوا به قومكم، يعني تصبح لكم الشرف والرفعة والمكانة بالعلم، يكون لكم السدد والسيادة بالعلم. قال هشام: كان أبي يدعوني وعبد الله بن عروة وعثمان وإسماعيل وإخوتي وآخر قد سماه هشام، فيقول: لا تغشوني مع الناس، وإذا خلوت فاسألوني، يعني لا تأتوا مع الناس وتسألوا، لا، إذا كنت وحدي تعالوا فاسألوني. قال: فكان يحدثنا يأخذ بالطلاق ثم القلع ثم الحج ثم الهدي ثم كذا، ثم يقول: كروا علي، يعني رددوا علي، اسألوا وكرروا السؤال. قال: فكان يعجبه من حفظي. قال هشام: والله ما تعلمنا منه جزءا من ألف جزء من أحاديثه، يعني أنه يصف أباه عروة من سعة علمه وكثرة حفظه ما حفظوا منه من الأحاديث، يقول: ما تعلمنا منه جزءا من ألف جزء من أحاديثه، يعني ما أخذنا منه إلا شيئا يسير، إلا شيئا يسير. هذا مع كونه جعل لهم وقتا خاصا، وقتا خاصا للسؤال والاستفادة منه، ومع ذلك ما أخذوا منه إلا جزءا يسيرا. وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان زائدا يخرج إليهم فيقول: اكتبوا قبل أن أنسى، أي اسألوني واكتبوا الحديث قبل أن أنسى. وكان سفيان الثوري يقول: والله لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم، يعني أصحاب الحديث، انظروا إلى الحرص العظيم، يقول: لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم، يذهب إلى بيوتهم ويحدثهم، انظروا إلى محبة العلم، حرص أهل العلم على العلم ومحبتهم للعلم وبثهم للعلم. هذا شأن أهل الحديث في كل زمان ومكان، لمحبتهم للعلم فإنهم لا يضيعون أوقاتهم ولا كذلك يقدمون شيئا على العلم، فتجد أوقاتهم معمورة بالعلم ومجالسهم معمورة بالعلم، وهذا كما قلنا من حرصهم على هداية الناس وتعليمهم، وكذلك انتقال العلم إليهم، وكذلك لمحبتهم للعلم، وهذا لا يكون إلا ممن عرف قيمة العلم وأحب العلم وصار الحديث ماذا يمشي في عروقه، بخلاف غيرهم ممن لم يتربى على العلم فإنه سرعان ما يترك العلم لأدنى الأسباب، ربما يشتغل بمناصب أو يشتغل بشيء من أمور الدنيا فيترك العلم ويضيع ما معه من العلم، وهذا في الغالب كما مر لا يمكن ماذا أن يوفق، بل يذهب ما معه من العلم ويمتسخ يمتسخ وكأنه ما قد تعلم العلم أبدا. قال: وكان الربيع بن سليمان يقول قال لي الشافعي رحمه الله: يا ربيع، لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه، لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه، يعني لو كان العلم يطعم ويوكل لأطعمتك إياه حتى ينتقل العلم إليك. وهذا كما قلنا من حرصهم رحمهم الله على هداية وتعليم الناس. وهذا كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله، كان يقول: يا إخواني، لو أن العلم يسقى لسقيتكم إياه، لو كان العلم يسقى يوضع في كاس ويشرب لوضعته وسقيتكم هذا الماء حتى ينتقل العلم إليكم. وهذا كما قلنا من حرصهم رحمهم الله. قال أبو عمر: أخذه القطاني فقال: ألا تحفظوا وصفي لكم ما اختصرته ليدريه من لم يكن منكم يدري، ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخفي عنكم ذلك العلم بالدخر، أي لم أدخره عنكم ولسقيتكم إياه في شربة. قال ربيع بن سليمان: كان الشافعي رحمه الله يمني علينا في صحن المسجد فلحقته الشمس، يعني أتت إليه الشمس، وصحن المسجد ظهر وسط المسجد ويكون مكشوفا من أعلى. قال: فلحقته الشمس فمر به بعض إخوانه فقال: يا أبا عبد الله، في الشمس، يعني تبقى في الشمس وتحدث في الشمس. فأنشأ الشافعي يقول: أهين لهم نفسي لأكرمها بهم، ولن يكرم النفس الذي لا يهينها. أهين لهم نفسي لأكرمهم بها أو بهم، لأكرمها بهم، ولن يكرم النفس الذي لا يهينها، يعني ينبغي للشخص أن يهين نفسه إذا أراد الكرامة وأراد العزة، فلا بد أن يهين نفسه في العلم، لا بد أن يهين نفسه في العلم. أما إذا أراد الكرامة هكذا مباشرة بدون إهانة فهذا لا يفلح، فهذا لا يفلح ويهلكه الغرور والكبر والعجب، فلا يوفق للعلم، لا يوفق للعلم. العلم يحتاج إلى مذلة، يحتاج إلى أن الشخص يذل نفسه من أجل أن يتحصل على العلم. أما يريد أن يأخذ العلم وهو مترفع ومتكبر لا يحضر مجالس العلم، ولا كذلك أيضا يذل نفسه للمعلم، فهذا ما يستفيد. قال ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الأثر أثر الإمام الشافعي صحيح، يقول المؤلف: قال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا، يعني أني أخذت العلم بالذل فأذللت نفسي. ومعروف أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يأتي إلى بيوت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأخذ منهم الحديث، فربما جاء في وقت قيلولة، أي في قيلولة أحدهم، فيبقى تحت بابه، تأتيه الرياح والرمال وهو صابر حتى يخرج فيسأله أذل نفسه. ثم لما ذهب كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام احتاج الناس إلى علمه فصار عزيزا وأيضا كانت له السيادة والرفعة. قال وقال سفيان الثوري لو لم يأتوني لأتيتهم. بقي لسفيان إنهم يطلبونه بغير نية، قال إن طلبهم إياه نية، يعني قال لو لم يأتوني لأتيتهم أي لأحدثهم. فقيل لسفيان إنهم يطلبونه بغير نية، يعني يطلبون الحديث بغير نية، فقال إن طلبهم إياه نية، طلبهم إياه نية أي أن طلب العلم وطلب الحديث سبب لتصحيح النية، سبب لتصحيح النية. وقد مر معنا أظن أثار في ذلك في أن طلب العلم سبب لتصحيح النية، وكم قال من السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فالشخص ربما يطلب العلم في بداية أمره يريد الشرف ويريد الرفعة، يرى إلى شرف العلماء وعظيم منزلتهم ورفعتهم فيطلب العلم لهذه النية. فلما يأخذ العلم ويعرف حقيقة العلم وكذلك أيضا أن هذا العلم حجة على صاحبه، إن عمل به فهو حجة له وإن لم يعمل به فهو حجة عليه، كان ذلك سبب في تصحيح نيته ويعلم أنه لا بد أن يخلص في طلبه للعلم، أن يخلص في طلبه للعلم فيطلب العلم لله سبحانه وتعالى، فتنقلب تلك النية إلى نية صالحة، إلى نية صالحة وصحيحة، فيخلص بعد ذلك في طلبه للعلم لله سبحانه وتعالى.